أهلا بكم في نقاش معمق جديد. اليوم عندنا موضوع بصراحة ممكن يغير نظرتنا كلها لصناعة الألعاب. المصادر اللي بين أيدينا كلها تشير إلى أن عام 2026 هو سنة تحول جذري، وهذا يطرح سؤال كبير جدا. كيف فريق صغير، يعني شخص واحد أو خمسة أشخاص، يقدر ينافس استوديو عملاق في مئات المطورين؟ اليوم رح نتعمق في ثورة التكنولوجيا والأفكار الجريئة اللي تعطي هؤلاء المستقلين قوة ما كانت موجودة قبل، ونستكشف ألعاب تثبت أن الإبداع فعلاً ما عاد حكر على الميزانيات الضخمة.
تماماً، والنقطة هنا أعمق من مجرد منافسة. اللي نشوفه مش بس محاولة لتقليد الألعاب الكبيرة بموارد أقل، لا، اللي نشوفه هو ابتكار تجارب جديدة تماماً، تجارب كانت شبه مستحيلة تقنياً قبل كم سنة بس. التغيير الحقيقي هو في ديمقراطية الأدوات، يعني الأدوات اللي كانت تكلف مئات الآلاف صارت الآن متاحة للكل تقريباً، وهذا يقلب المعادلة اللي حكمت الصناعة لعقود. السؤال ما عاد مين عنده فلوس، بل مين عنده رؤية.
خلينا نفكك المعادلة القديمة دي لحظة. زمان كانت بسيطة جداً، رسوميات أفضل يساوي فلوس أكثر يساوي فريق أكبر. المصدر تعطي مثال يوضح الفكرة تماماً. في الماضي، لو فريق يبغى يصمم جرف صخري واحد بتفاصيل واقعية، كان ممكن يحتاج 10 فنانين كبار يشتغلون شهر كامل. لكن يبدو أن 2026 هي السنة اللي تحطمت فيها المعادلة دي بالكامل. كيف صار هذا؟
الأسباب التقنية بحتة، وهذا هو اللي يخلي الفترة دي مثيرة جداً. فيه ثلاث ركائز أساسية. أولاً، مكتبات الأصول الجاهزة مثل كويكسل ميجا سكان. تخيل آلاف النماذج ثلاثية الأبعاد، صخور، أشجار، مباني، كلها مصورة من الواقع بأعلى دقة. المكتبة الضخمة دي صارت مجانية لمستخدمي محرك أنريل إنجن. ثانياً، الذكاء الاصطناعي اللي يقدر يصنع مواد بصرية بجودة 4K في ثواني. وآخر شيء، المحرك نفسه أنريل إنجن 5.4 اللي صار يعالج مهام معقدة جداً تلقائياً مثل الإضاءة العالمية، ودي كانت عملية تستنزف أسابيع من الشغل اليدوي.
إذن كل الأدوات دي موجودة ومتاحة، بس هل هذا يعني إن أي فريق صغير فجأة يقدر ينتج لعبة مذهلة؟ ولا لسه في مهارات ثانية هي الحاسمة؟
هذا هو السؤال الجوهري. الأدوات دي ما تصنع لعبة جيدة بنفسها، بس هي تحرر المطورين من الأعباء التقنية. يعني بدل ما يقضوا 90% من وقتهم في مهام تقنية بحتة مثل ضبط عدد المضلعات في شجرة، صار بإمكانهم يركزوا 90% من وقتهم وطاقتهم على اللي يهم اللاعب فعلاً، تصميم أسلوب اللعب، كتابة القصة، وخلق تجربة فريدة. الإبداع تحرر من القيود التقنية، وهذا هو التغيير الأكبر.
حسناً، هذا يفتح الباب لأمثلة مذهلة. خلينا نبدأ بلعبة تورينا إيش ممكن يسوون ثلاثة أشخاص بس. اللعبة هي Echoes of the Spire، الفريق فرنسي، واللعبة من نوع خيال علمي بنكهة ألعاب السولز. المصادر توصفها بأنها تجمع بين دقة القتال في لعبة زي Elden Ring بس في عالم مختلف تماماً. تخيل هيكل عملاق مستقبلي كله أضواء نيون ومستوحى من الأنمي الكلاسيكي بلايم.
ده يسويه في الماضي هو الإحساس بالمقياس الهائل. فيه لحظات في اللعبة الكاميرات بعد عشان تكشف أن شخصيتك اللي تبدو عملاقة هي في الحقيقة بحجم نملة قدم مباني ارتفاعها كيلومترات. الشعور ده بالضآلة يخلق جواً فريداً جداً.
بس كيف ثلاثة أشخاص بس يقدرون يبنون عالماً بالحجم الهائل هذا؟ يبدو مستحيل.
السر هو الاستخدام الذكي للذكاء الاصطناعي التوليدي. بدل ما يبنون كل ممر وكل غرفة يدوياً، الفريق يصمم قواعد وأصول معمارية، وبعدين يخلي الذكاء الاصطناعي يولد بيئات ضخمة بناء على القواعد دي. النتيجة هو عالم يبدو لا نهائي وكأنه مصنوع يدوياً، لكنه في الحقيقة تعاون بين إبداع الإنسان وقوة الآلة. وهذا ابتكار مش بس في أسلوب اللعب، بل في الأجواء، بديل منعش عن القلاع المظلمة اللي تعودنا عليها.
إذن Echoes of the Spire تورينا إمكانيات المقياس الضخم، بس إيش يصير لما مطور واحد يروح في الاتجاه المعاكس تماماً ويركز كل طاقته على تحقيق واقعية مرعبة؟ هذا ينقلنا للعبة الثانية، Project Vanta Blake.
هذه حالة خاصة جداً، مطور واحد بس، كان موظف سابق في استوديو دايس اللي سوى سلسلة باتلفيلد، قرر يدفع حدود الواقعية لأقصى درجة ممكنة باستخدام نسخة مخصصة من Unreal Engine 5، والنتيجة هي لعبة تصويب من منظور كاميرا الجسم أو بودي كام.
كلمة مرعبة اللي بتستخدمها المصادر هنا ما لها علاقة بالوحوش أو الأشباح. الرعب يجي من إن العقل يلاقي صعوبة حقيقية في التمييز بين اللي يشوفه على الشاشة ولقطات فيديو حقيقية. أنا شفت المقاطع بنفسي، حركة اليد، اهتزاز الكاميرا وقت الركض، طريقة تفاعل الإضاءة مع الغبار، كل شيء يبدو حقيقي لدرجة مقلقة.
والدليل الأقوى على نجاحه في هذا هو اللي صار على يوتيوب. مقاطع الفيديو الخاصة باللعبة تم تقييدها وحذفها أكثر من مرة بتهمة عرض عنف حقيقي. تخيلي إن عملك الفني واقعي لدرجة إن خوارزميات أكبر منصة فيديو في العالم ما تقدر تميزه عن الحقيقة.
بصراحة، هذه أفضل دعاية ممكن يحصل عليها مطور، لكن هذا يثير سؤالاً أعمق. إذا كان شخص واحد موهوب وعنده الأدوات الصح، يقدر يوصل لمستوى الجودة البصرية هذه اللي تنافس فريق كول أوف ديوتي كامل، فإيش يقول لنا هذا عن الاستوديوهات الكبرى؟
بالضبط، هذا هو المغزى الحقيقي. اللعبة مش مجرد استعراض تقني، هي حجة قوية تطرح تساؤلات حول العلاقة بين حجم الفريق والإبداع. هل البيروقراطية في الشركات الكبرى تخنق الابتكار؟ هذه اللعبة تثبت إن الرؤية الفردية المركزة تقدر تحقق نتائج مذهلة. بس ودي أضيف نقطة، هل ممكن الواقعية المفرطة دي تكون سلبية؟ يعني عند أي نقطة يتوقف الأمر عن كونه لعبة ممتعة ويصير مزعج للاعبين؟ هذا خط رفيع جداً.
سؤال مثير للاهتمام. حسناً، شفنا المقياس والواقعية، لكن الابتكار ما يوقف عند رسوميات. اللعبة التالية، Deep State، يمكن تكون هي القفزة الأكبر من الناحية المفهومية. فريق من 5 أشخاص في لندن، لعبة محاكاة تجسس. الرسوميات بسيطة، لكن ثورتها الحقيقية في الذكاء الاصطناعي.
لحظة، هذا شيء مذهل، يعني أقدر أخوض نفس المهمة 10 مرات، وفي كل مرة الحوارات والتفاعلات تكون مختلفة تماماً؟
مختلفة تماماً وبشكل غير متوقع. تخيل المشهد اللي توصفه المصادر، أنت تتسلل لقاعدة وتلاقي حارس، تقدر تتكلم معاه مباشرة بالميكروفون، ممكن تحاول ترشيه أو تكذب عليه أو تهدده. رد فعل الحارس ما راح يكون 1 من 3 خيارات مكتوبة، بيكون رد فريد مبني على شخصيته اللي تم إنشائها، هل هو جبان، مخلص، جشع، وعلى الكلمات اللي انت استخدمتها بالضبط.
هذا هو حلم الحرية المطلقة الذي وعدتنا به الألعاب لعقود، إنك تكون صانع القصة مش مجرد مستهلك لها.
بالضبط، الابتكار هنا مش في اللي تشوفه العين، بل في عمق المحيط اللي ما تشوفه. هذا يغير علاقة اللاعب بالعالم الرقمي بشكل أساسي. ما عد تتفاعل مع نصوص مبرمجة، بل مع شخصيات ديناميكية عندها ذاكرة وأهداف. وهذا العمق شيء ما قدرت حتى أضخم الاستوديوهات تحققه بعد.
حسناً، شفنا ألعاب تعيد تعريف المقياس والواقعية والتفاعل، بس ماذا عن الفرق اللي ما تحاول تخترع كل شيء من جديد، بل تهدف ببساطة لإتقان حرفة واحدة بشكل مطلق؟ هذا يقودنا للعبة الرابعة، تحفة فنية بصرية اسمها Forest of Liars.
هذه اللعبة جاية من استوديو فني في اليابان، وهي مثال رائع على قوة التخصص. هي لعبة مغامرات وألغاز، لكن هدفها الأساسي تحقيق شيء واحد، بناء أجمل بيئة غابة افتراضية على الإطلاق. وعشان يحققون هذا، استخدموا تقنية نينايت في Unreal Engine 5 بطريقة مكثفة جداً.
طيب، إيش تعني تقنية نينايت للاعب العادي؟
ببساطة، نانايت تسمح بعرض كمية شبه لا نهائية من التفاصيل الهندسية على الشاشة بدون ما تدمر أداء اللعبة. في الألعاب العادية، أوراق الشجر هي مجرد صورة مسطحة. في Forest of Liars وبفضل نانايت، كل ورقة شجر هي نموذج ثلاثي أبعاد مستقل. أضرب هذا في ملايين الأوراق في غابة كاملة. النتيجة هي كفافة وعمق بصري ما شفناه من قبل.
المصادر توصفها بأنها تذيب كروت الشاشة من الجيل السابق، وأقدر أشوف السبب. الضوء يتسلل عبر آلاف الأوراق الحقيقية، والريح تحرك كل ورقة بشكل مستقل. هي مش مجرد خلفية جميلة، هي الشخصية الرئيسية في اللعبة. الفريق ما حاول ينافس أحد في القتال أو القصة، بل ركز كل جهده على هذا الهدف الفني الواحد، والنتيجة مذهلة.
وهذا يثبت نقطة مهمة، أحياناً التميز ما يجي من محاولة فعل كل شيء، بل من فعل شيء واحد بشكل أفضل من أي شخص تاني.
وعلى نفس المبدأ، مبدأ التخصص، ننتقل للعبة الأخيرة، نيون دريفت. بصفتي من محبي ألعاب السيارات، المشروع هذا يثير حماسي بشكل خاص. فريق من 4 أشخاص بس يصفون بأنهم مهندسين وعشاق سيارات قرروا يبنوا لعبة السباق اللي طالما حلموا فيها.
صحيح، والقيمة هنا جاية من الشغف والخبرة الحقيقية. هذه مش لعبة بناها مطورين عاديين، بل بناها ناس يفهموا فيزياء السيارات. استخدموا محرك الفيزياء كايوس لمحاكاة كل شيء بدقة. لكن الميزة الأبرز هي نظام التدمير المتطور المعروف بـ Soft Body Physics، وهو مشابه للي نشوفه في لعبة المحاكاة الشهيرة بيمن جي.
وهذا يعني إن الاصطدامات لها عواقب حقيقية. لو اصطدمت بحاجز بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، سيارتك ما راح ترتد بس، لا، راح تتحطم وتتجعد وتتفكك مثل علبة مشروب غازي فارغة. هذا المستوى من الواقعية مع رسوميات مذهلة يخلق تجربة قيادة غامرة جدا.
وهذه اللعبة مثال ثاني على ملء فجوة في السوق تجاهلتها الشركات الكبرى لسنوات، يمكن لأنها اعتقدت إنها مش مربحة بما فيه الكفاية. لكن هذا الفريق الصغير أثبت إن فيه جمهور متخصص متعطش لهذا النوع من التجانب العميقة. هذا شغف الفلوس ما تقدر تشتريه، وهو يترجم مباشرة إلى جودة المنتج.
كل هذه الأمثلة المدهشة تقودنا لسؤال مركزي تطرحه المصادر. بعد كل اللي شفناه، ليش ممكن شخص يختار يدفع $30 على واحدة من الألعاب دي بدل $70 على منتج ضخم من شركة كبرى؟
المصادر تلخص الإجابة في كلمة واحدة جميلة: الروح. الألعاب الضخمة، ألعاب التريبل اي، صارت تشبه منتجات المصانع بشكل متزايد. هي مصقولة بشكل ممتاز ومصممة بعناية عشان ترضي أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، لكن نتيجة لذلك صارت متوقعة جدا. هي تخاف من المخاطرة.
بينما الألعاب المستقلة اللي تكلمنا عنها اليوم هي العكس تماما، هي تجسيد لرؤية فنية جريئة، يمكن تكون أقصر، يمكن فيها بعض الأخطاء التقنية، لكنها تقدم تجربة فريدة ما تنسى. لما تلعبها تحس ببصمة المبدعين في كل زاوية.
وفي الجانب الاقتصادي اللي ما نقدر نتجاهله، معظم الألعاب دي أسعارها تتراوش بين $25 و$40. هذا يعني إنه بسعر لعبة واحدة ضخمة ممكن تشتري تجربتين أو حتى 3 من التجارب الفريدة دي، وبكده مش بس تحصل على تنوع أكبر، بل تدعم المبدعين المستقلين اللي يدفعون الصناعة للأمام ويشكلون مستقبلها الحقيقي.
إذن اللي نشهده في 2026 هو مفارقة واضحة جداً. من جهة عندنا عمالقة الصناعة اللي يتقنون إعادة تدوير الماضي، ومن جهة ثانية عندنا جيش من الفرق الصغيرة اللي تستخدم أدوات قوية بشكل لا يصدق عشان تبني المستقبل قدام عيوننا. ألعاب مثل Project Vant Black أو Deep State هي الدليل القاطع على أن الإبداع الحقيقي لا يمكن أبداً أن يحده حجم الميزانية.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة تستحق التأمل. بينما تنفق الاستوديوهات الضخمة مئات الملايين من الدولارات عشان تتقن الصياغ القديمة الناجحة، هل صارت هذه الفرق الصغيرة هي القوة الدافعة الوحيدة القادرة فعلاً على إنها تورينا لمحة عن اللي جاي؟ وإيش يعني للصناعة ككل إن مستقبلها الأكثر إثارة وابتكاراً يبنى الآن في جراجات واستوديوهات منزلية صغيرة، مش في مقرات الشركات الزجاجية اللي تكلف مليارات؟ يمكن المستقبل ما عاد حكراً على العمالقة بعد الآن.